أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وعلى آمين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام الجليل الذين ذكرهم هم بعضهم هم ونقله الشيخ الأعظم الأنصاري فيها فرائده لسائلهم، وهو أنه هم دفع المفتداهم أولى من جلب المنفعة. وكذا تعرض العلام في هذه المسألة في هذا الدليل من جهات متعددة، استيعاب جميع بلها الجوانب التي تعرض على العالم، بلها أكثر من وقتكم وأنتم قادرون بعون الله على تعمل فيما أفاد. نقتبس بعض المطالب ونذكرها في خدمتكم، ثم ننتقل إلى موجه آخر. أفاد في القوانين رضوان الله تعالى عليهم أنهم ليس هذا دائميا، أنه جلب المنفعة، دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، ليس كقاعدة عامة. هذا الجانب قاله هو وغيره نحن هم قلنا. عند الشق الثاني من كلامه الشريف، وهو أنه كما توجد مفسدة في المحرم كذلك توجد مفسدة في ترك الواجب. فإذا هو كلام القائل بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فيرجح جانب التحريم على جانب الوجوب، هذا ليس صحيحا. ففي الواجب أيضا مفسدة. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه كأنه استغرب منها. كذلك السيد العظم على ما نسب إليه في كلمات مقرر بحثه استغربوهم من القوانين هذه المقولة، وهي مقولة هي أنه كما توجد مفسدة في التحريم في جانب الحرام كذلك توجد المفسدة في جانب الواجب. قال صاحب الكفاية إجمالا يقول لا، في الواجب ترك مصلحة إذا ترك الإنسان فيها مصلحة تفوت، وفي المغلسات هناك مفسدة فقط، اكتفى بهذا. وفي الحرام مفسدة، لا أنه هناك مصلحة، هكذا أجمع. وسيد العظم على ما نسب إليه حاول نحو من بنيها التوسع في المطلب أو توضيح المطلب. فملخص ما جاء فيما نسب إليه رضوان الله عليه أرجو التعمل، يقول لو كان في الواجب في ترك الواجب مفسدة كما في فعله مصلحة، لكان في ترك الحرام مصلحة كما في فعله مفسدة. فيلزم من ذلك أن يكون كل من الوجوب والحرمة مشتمل على مفسدة ومصلحة، فيكون كل حكم ينحل إلى حكمين. ففي الواجب مثلا في الفعل مصلحة لأجل المصلحة يجب الإتيان بالواجب، وفي تركه مفسدة فيجب هذا فيحرم ترك الواجب. فيكون في الحكم الشرعي الواحد في بطنه حكمان، أحدهما الإلزام بالفعل والآخر الإلزام بترك الترك، يعني أن الترك يكون فيه مفسدة فلا بد من ترك الترك. وكذلك يلزم أن يكون في جانب التحريم أيضا حكمان، فبما أن في فعل الحرام مفسدة فيجب ترك الفعل، وبيقولنا إذا في تركه مصلحة ترك الحرام مصلحة، فيلزم من ذلك وجوب الترك، فيكون كل وكل تحريمين مشتملا على حكمين إلزاميين، أحدهما الإلزام بالترك والآخر هذا إلزام بالترك الترك، وهذا يقول باطل بثنان. هكذا بل أفاد على ما نسب إلى سيدنا العظم على الله درجاته في عليين. قلنا صاحب الكفاية قال إنه في الفعل في الواجب في المصنعة فقط وليس في تركه مفسدة، فقد اكتفى بهذا المقدار. وكذلك في فعل الحرام مفسدة وليس في تركه مصلحة، بل أيضا اكتفى بهذا المقدار. وسيدنا العظم طور هذا على ما نسب إليه، قال فلو قيل بوجود مفسدة في ترك الواجب لكان هناك حكم شرعي آخر غير الوجوب وهو حرمة الترك مثلا، وكذلك في جانب التحريم. ما أفاد صاحب الكفاية وسيدنا العظم نتأمل فيه، أولا نفهم بل ماذا أراد أن يكون صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه. لا يعني صاحب القوانين حسب ما نتأمل نفهم من كلامه بالتأمل فيه، لا يعني أن الواجب يشتمل على إلزامين وكذلك التحريم يلزم يشتمل على إلزامين، حتى يقول ما كان صاحب الكفاية وفسره وأوضحه وفصله السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، فإنه يقصد هذا بالمفسدة العقوبة موعودة هذا على ترك الواجب. فيقول إن كان مقصود هذا العقوبة بالمفسدة، إذا كان في التحريم مفسدة وعقوبة كذلك في ترك الواجب عندنا عقوبة ومفسدة بمعنى العقوبة. ولا يعني أن نفس إيجاد الفعل نفس تحقيق الحركات الخاصة كحركات الصلاة مثلا في الصلاة حركات الصلاتية، هذا في كل فعل كقيام مثلا في فعله هذا مصلحة فيجب وفي تركه مفسدة فيحرم ترك القيام، لا يعني هذا، إنما يعني أنه كما أن هناك مفسدة هذا فيها الفعل في الحرام كذلك وهو العقوبة على الارتكاب، كذلك هناك مفسدة في ترك الواجب عندنا وهو العقوبة. هذا فإذا كان صاحب القوانين يقصد هذا فكلام العالمين صاحب الكفاية وسيدنا العظم يصبح أجنبيا عن محل كلام صاحب القوانين قدس الله أرواحهم الطاهرة. ثم إذا كان لابد من أن نشكل على صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه، فنقول بل أن الكلام ليس هذا في ما أعد الله سبحانه من الجزاء والثواب والعقاب يوم القيامة، وإنما الكلام في ما ينبغي أن يفتي به الفقيه، وهو أنه يفتي بوجوب الفعل أو يفتي بحرمة هذا الفعل. فالفرق بين هذا ما أفاد أو ما فهمنا من كلام صاحب القوانين وبين محل الكلام ينبغي أن لا يخفى على أحد، فإنه في الواجب عقوبة في ترك الواجب مفسدة يعني عقوبة، وكذلك هذا فيها ترك الحرام في فعل الحرام عقوبة، هذا صحيح، لكن هذه العقوبة بعد فرض ثبوت الحرمة، بعد فرض ثبوت الوجوب، وكلامنا في أصل ثبوت الوجوب، في أصل ثبوت التحريم. وإذا توجه الأمر ونهي إلى الفقيه فبما يعمل، بما يفتي، هل يفتي بالحرمة أو يفتي بالوجوب؟ فكلامه كلام صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه مع هذا التفسير والتعميل الذي طرحنا في خدمة إخوتنا الأجلال أجنبي عن محل البحث. هذا شيء. مطلب آخر وهو أن صاحب الكفاية يقول أنه ليس في الواجب إلا مصلحة، ولا في الحرام إلا المفسدة، في مقام الرد على القوانين كما قلنا قبل اللحظات في خدمتكم. هذا الذي أفاده هذا، هناك بحث كلامي هذا حقق في محله، وهو أنه الواجبات الشرعية حينما يتركها الإنسان يستجير بالله، بل إذا ترك واجبا هل تفوته على الأجر، يفوته على الأجر فقط، تفوته على المثوبة فقط، أو يبوك فوت المثيب مثوبة، هذا هناك عقوبة عليه، هناك عقوبة. هذا بحث الكلاميون، هذا اختلفت أنظار المتكلمين هناك، هذا باعتبار الأدلة الآيات والروايات، هذا مطلب فيها غير واضح، أنه بترك الواجب يفوت الإنسان تلك المنزلة التي كان عبد الله سبحانه له هذا فيها إتيان بالواجب بعنوان الطاعة، وتفوته ويقع في فعل الحرام، هذا عقوبة، بمعنى هذا بمعنى عقوبة، يعني إنزال رتبته أما كان يحصل عليه لو هذا ترك الحرام. وبعبارة واضحة أنه هل في فعل الواجب هذا فعل الواجب تحصيل للمنزلة، وبترك الواجب فوت تلك المنزلة، وكذلك في فعل الحرام هذا إنسان يفوته هذا المقام ويقع في المفسدة، بمعنى أنه تنزل مرتبته أو لا، هناك عقوبة على فعل الحرام زائدا على أنه طاعة، وكذلك هناك ثواب زائدا على فعل الواجب. وبعبارة واضحة البحث الكلامي ملخصه أنه ما هو مقصود في الواجبات، المقصود بالواجبات هو الفعل، والمقصود بالمحرمات هو الترك، هذا واضح، ولكن ماذا يكون يترتب على فعل الواجب يوم القيامة، وعلى ترك الحرام، على فعل الحرام استغفر الله، هذا في المحرمات، هل هناك عقوبة أو أنه فوت منزلة فقط؟ هذا بحث كلامي هنا، لعل صاحب الكفاية كان يريد يشير إلى ذلك البحث الكلامي، وهو أنه بل في الواجب فقط فوق مصلحة، يعني فوت أجرين، بل ليس هناك عقوبة أكثر من فوت الأجر، وفي فعل الحرام مفسدة، بمعنى عقوبة لأنه قد أجرم هذا في حق نفسه. هذا يمكن أن يكون كلام صاحب الكفاية إشارة إلى هذا البحث الكلامي، ولكنه سيد العظمة كلامه حينئذ يكون مختلفا عما قاله في الكفاية رضوان الله عليهما. ثم هذا ينبغي أن نلتفت إلى مطلب ثم ننتقل إلى مطلبنا آخر، وهو أنه صاحب الكفاية علق على الكفاية وأفاد في تعليقته مطلبا. ما هو المطلب الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه هذا في تعليقته على الكفاية؟ يقول رضوان الله عليه: مسألة المفتدى فيهم تر إشهاد الكلام منه إشكال على أصل الدليل، وليس إشكال على قوانين أو غير القوانين. أصل الدليل على تبجيه جانب التحريم على جانبين على وجوب. قال لما؟ يكون لأن فيهم ترجيح التحريم دفع للمفسدة، وفيه تقديم الوجوب جلب للمنفعة. يقول رضوان الله تعالى عليه: إن المصلحة والمفسدة بعد فرض الحرمة والوجوب. إذا ثبت وجوب وثبت الحرمة ففي مقام الامتثال المكلف عليه أن يترك الحرام أو يأتي بالواجب. قال: فهنا إذن يأتي كلام إن دفع المفسدة وهو ترك الحرام أولى من فعل الواجب الذي فيه جلب للمنفعة. يقول رضوان الله تعالى عليه أن هذه المقولة وهي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة يأتي بعد فراغ من ثبوت الحرمة وبعد فراغ من ثبوت الوجوب. فعندنا المكلف أن يكون ربما يتحير أو يتخير بين دفع المفسدة وبين جلب المنفعة. كلامنا ليس في مقام الامتثال، وإنما كلامنا فيها ما هو قبل مقام الامتثال، وهو مقام ترجيح الحكم والإفتاد الحرمة والإفتاد الوجوب. فهكذا هذه المقولة إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة يأتي بعد الفراغ من مرحلة الحكم والإفتاد، وحينما تصل النوبة إلى مرتبة الامتثال. فعلى هذا الأساس لابد أن يكون مورد القاعدة أن يكون هناك فعلان، أحدهما واجب والآخر على حرمة. فعندئذ يقال أن تقديم الحرمة ترك الحرام أولى من فعل الواجب. هذا عين المطلب الذي أفاده سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه فيما نقلنا عنه عن كتب واسطة كلمات باب مكرر باسطه. كان قال رضوان الله تعالى عليه إنه هذا يعني يتصور إذا كان هناك واجب وإذا كان هناك حرام. فحينئذ يقال أنه دفع المفسدة وهو ترك الحرام خير من جلب المنفعة من فعل الواجب، إذا كان المكلف عاجزا عن فعلهما معا، يعني عاجز عن امتثال الوجوب والحرمة معا. فكأن السيد العظمة هذا مما مع وافق صاحب الكفاية إما من باب التوارد الأفكار أو من باب هذا استحسانه رضوان الله تعالى عليه لمطلب صاحب الكفاية، الله يعلم. ولكن يرد على صاحب الكفاية ما أوردنا على سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه، إنه كلام في حيث يفرض أن الفعل فيه مصلحة يعني ملاك الوجوب، وفيه مفسدة وملاك الحرمة. وقول القائل أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ليس كلامه في مقام الامتثال، بل في مقام تأثير ملاك الوجوب وتأثير ملاك الحرمة. فإنه في الحكم بالحرمة ترجيح للمفسدة التي موجودة في الفعل، وفي الحكم بالوجوب ترجيح للمصلحة الموجودة في الفعل. ولذلك قال هذا الشخص أنه ترجيح جانب الحرمة لكم، فصار المطلب خلطا بين على مقام سيدنا العظم ومقام صاحب الكفاءه في كلامهما خلط بين ما يكون هذا التزاحم بين مصلحه والمفسده في الفعل كما هو كلام هذا المستدل، وبين ما يكون بعد الفراغ من الحكم يكون في مقام الانتظار ايهما يقدم. ولا ما كان ينبغي ان يدفع على هذين العلمين على هذا المطلب. وتحذر ما ذكرنا ان ما افاد في الكفايه في هامشه من ان ترجيح جانب له هذا مفسده على تجلب دفع المفسده على جانب المنفعه يكون في مقام الامتثال، هذا الكلام غير دقيق حسب تخيلنا، ليس مرتبطا بمحل الكلام. فان صاحب الدليل الذي استدل بقاعده الدفع المفسده او لمج المنفعه يقصد بذلك المفسده الموجوده في الفعل قبل الحكم على طبقها، وكذلك المصلحه الموجوده في الفعل قبل الحكم على هذا الفعل، لا بالوجوب ولا الحرمه. يقول على الفقيه ان يحكم بالحرمه هذا لان يجنب نفسه والمكلفين جميعا من وقوع تلك المفسده التي هي عرضت في الفعل قبل الحكم، ولا يحكم بالوجوب حتى لا يكون فيه كلام في فعله ترجيل المصلحة ترجيل الجن من مصلحة على دفع المفسدة. على كل حال، لكن قلنا هذا في الجلسة السابقة أصل القاعدة غير مسلمة، ولا نقول بها ولا تكفي تلك القاعدة لترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. مضافا قبل كل شيء وبعد كل شيء أن هذه القاعدة مبنية على طبيعية الأحكام للمصالح في متعلقاتها، وقلنا مرارا أنه قول لا يرجع إلى محصل أبدا، لا يمكن على الالتزام به، لعله يأتي مكان مناسب ونتعبكم هناك أكثر مما تعبناكم. كلام في المرجح الثالث إن شاء الله والحمد لله.